بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. اللهم داوي مرضاهم. اللهم داوي مرضاهم واشفي جرحاهم. اللهم داوي مرضاهم واشفي جرحاهم وتقبل شهداءهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم ثبت قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم أمدهم بجند من عندك. اللهم أمدهم بمدد من عندك. اللهم عليك بيهود ومن عاونهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، واقذف الرعب والوهن في قلوبهم وأبدانهم، واجعل الدائرات تدور عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم لا ترفع لهم راية. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لنا عبرة وآية. آمين آمين آمين. كنا توقفنا في المجلس الأخير في الكلام عن اسم الله الودود سبحانه وتعالى، عند كلامنا عن ثمرات حب الله للعبد. كنا بنسأل سؤال: ماذا لو أحبك الله؟ درس امبارح كان الكلام عن المعنى ده، معنى ان انت تحب ربنا سبحانه وتعالى، وان حب ربنا سبحانه وتعالى يكون اعظم غاية واعظم هدف في حياتك، ان انت عايش عشان المعنى ده، عايش علشان تصل الى حب الله سبحانه وتعالى، تملأ قلبك بحبه سبحانه وتعالى، وتوصل للمرحلة والدرجة واللحظة اللي احنا هنتكلم عنها في مجلس النهاردة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. إحنا عايزين نوصل إيه للحظة دي، لحظة فإذا أحببته، إن ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يحبك. هي دي اللي إحنا نفسنا نوصل لها. إحنا امبارح كنا بنتكلم عن المعنى ده واللذة دي، لذة شعور الإنسان بقرب الله سبحانه وتعالى، شعور الإنسان بحب الله سبحانه وتعالى، شعور الإنسان بتوفيق الله له، وشعور الإنسان بإجابة الدعاء. إن أنت المشاعر دي واللذة دي، لذة إن أنت تدعي فربنا يستجيب دعائك، ومشاعر الحب والفرح لما تستشعر إن ربنا سبحانه وتعالى يسمع دعائك ويعلم حالك، وإن ربنا سبحانه وتعالى أعطاك السؤال بتاعك والطلب بتاعك. السعادة دي والفرح، فرح الإنسان بشعوره بقربه من الله سبحانه وتعالى، فرح الإنسان بتربية الله له، إن أنت يحصل موقف وحتى أنت عارف إن أنت غلطان، فلما تلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى يربيك تفرح، تفرح إن ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني الابتلاء ده، وإن ربنا سبحانه وتعالى عاقبني العقوبة دي علشان ربنا أراد إن أنا حالي يتغير، ربنا أراد إن أنا أتوب، إن أنا لما حصل البلاء ده رجعت ربنا تاني، فأنا أفرح بالبلاء من المنظور ده. واضح؟ فإحنا هنرجع بقى نتكلم تاني نذكر بمعنى اسم الله الودود وكلام العلماء عنه، وبعدين نرجع نتكلم بقى عن إيه، ماذا لو أحبك الله. ابن القيم رحمه الله بيقول: وأما الودود ففيه قولان، أحدهما أنه بمعنى فاعل، وهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده المؤمنين. والثاني أنه بمعنى مودود، وهو المحبوب الذي يستحق أن يحب الحب كله، وأن يكون أحب إلى العبد من سمعه وبصره وجميع محبوباته. قال الشيخ السعدي رحمه الله: الودود هو المحب المحبوب، بمعنى واد ومودود، فهو الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء. قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الإحسان حقا، لا معاوضة ولا لتوقع الشكران. وقال رحمه الله: وكما أنه ليس كمثله شيء، فليس كمحبته محبة، فليس كمحبته محبة. طيب، ماذا لو أحبك الله؟ قلنا لو ربنا حبك، لو ربنا حبك ييسر لك أسباب زيادة الإيمان. إن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان. لو ربنا حبك يفتح لك أبواب أعمال تزود إيمانك، وده تكلمنا عنه في مجلس امبارح. المعنى الثاني، لو ربنا سبحانه وتعالى أحبك يؤمنك سبحانه وتعالى إن الخوف اللي في حياتك ينقلب أمنا بإذن الله سبحانه وتعالى. لو ربنا أحبك سبحانه وتعالى يحفظك ويحميك من الدنيا، وده معنى مهم. ممكن إنسان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ضعفه أمام فتنة الدنيا، ربنا يعلم إن أنت ضعيف، وإن لو الدنيا فتحت معك مش هتقدر أنت تمسك نفسك. لو الدنيا فتحت هتفتن، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم، أن تبسط عليكم، فتنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكته. فالدنيا ممكن لو فتحت على إنسان ممكن يفتن، ممكن يبعد، ممكن اللي يصلحه إن هو يكون يعني إيه اللي جاي على قد اللي رايح. وده مش كلام، يعني ده مش كلام يقال علشان إن الإنسان يرضى بالظلم، أو إن الإنسان يرضى بالفقر، أو إن الإنسان يضيع حقه أو كده، أو إن هو يزهد في تحصيل المعاش. ده مش كلام مخدر يعني. لكن أحيانا إنسان يسعى وممكن يكون في بلد عادي، اللي بيكسب اللي بيشتغل بيكسب، لكن ربنا سبحانه وتعالى يقدر عليه إن الرزق يكون ضيق، أو هو نفسه في حاجة معينة، كان نفسه في حاجة معينة دنيويا وما يوصلش ليه، كان نفسه مثلا يبقى يعني مشهور وعنده فلوس كتير ومش عارف ايه، وربنا سبحانه وتعالى يعلم ان المال والشهرة هتكون سبب في فتنة الإنسان ده. فمن تودد ربنا سبحانه وتعالى العبد، من تودد ربنا سبحانه وتعالى العبد، ومن ثمرات حب الله للعبد، ان ربنا سبحانه وتعالى يحمي عبده من الدنيا. فاهمين المعنى ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يحميه من فتنة الدنيا، يحفظه من فتنة الدنيا. لذلك روى الطبراني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. يعني ممكن إنسان يكون عنده مرض، فالدكتور يقول له في أكلات معينة ما ينفعش تأكلها، فالناس اللي حواليه علشان بيحبوا المريض ده، بيحبوا الشخص ده، فبيمنعوه. يعني لو والدك أو والدتك أو حد من قرايبك من الناس اللي انت بتحبها تعبان شوية، فالدكتور كاتب له على أكل معين وممنوع من مثلا السكريات، ممنوع من كذا، ممنوع من كذا، فانت عشان بتحبه هتمنعه من الأكل ده. انت عشان بتحب ابنك بتمنعه من اكلات معينة تضر بيه، مش عايز تعوده على اكل مثلا مش كويس ولا حاجة، ليه؟ هذا من الحب. فمنع الاكل ده دلوقتي بقى علامة من علامات المحبة، علامة من علامات الرحمة، مش مثلا ان انا ببخل على ابني او ببخل على بنتي، لا أنا خايف عليه، الأكل ده مضر بالنسبة له. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني إن صح الحديث يقول: إذا أحب الله عبدا حماه في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. المعنى صحيح، إن ربنا سبحانه وتعالى يحمي عبده من فتنة الدنيا، فيبقى جاي له كده إيه، يعرف سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يزهده في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى يحميه من فتنة هو لا يتحملها. مش كل الناس يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى بيوسع عليها في الدنيا وحياته يتغير، العربية اللي كان راكبها اتغيرت، البيت اللي كان ساكن فيه اتغير، اللبس بتاعه اتغير، بقى معاه فلوس كتير، المجتمع اللي هو كان عايش فيه غيره، مش كل الناس بتقدر تحافظ على دينها مع التغير ده. في واحد لما بيتغير، لما بيجي له فلوس وبيبتدي يغير بقى ايه بالفلوس دي جوانب كتير في حياته، الدين بتاعه بيتغير معاه. يعني هو بيغير هدومه القديمة كده وبيلبس هدوم الجديدة، بيقلع دينه معاه، لان مثلا الوسط الاجتماعي مثلا اللي انا هعيش فيه ده مش هينفع مثلا ان انا مراتي تبقى محجبة الحجاب ده، او ان ولادي يبقوا مثلا بالشكل ده، او الشغلانة دي لو فتح ليا فيها انا مش هينفع ان انا احضر دروس، مش هينفع ان انا اصلي في المسجد، مش هينفع ان انا يتعرف عني ان انا متدين. وممكن يبقى بيدعي بالحاجة دي وبيتمناها، ربنا سبحانه وتعالى بيحب العبد ده فيحميه من الدنيا. لا انت الكلية دي مش هتدخلها، الشغلانة دي مش هتكمل فيها، ربنا يغلق دونه الباب، يقفلها في وشك. ليه؟ عشان بيحبك، عشان ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يمنعك من الدنيا، عشان ربنا يعلم أن لو أنت دخلت الباب ده هتفتن، مش هتقدر. هذه من ثمرات حب الله العبد، هذه من ثمرات تودد ربنا سبحانه وتعالى العبد. كذلك ماذا لو أحبك الله؟ احنا سائلين من شوية كده حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. قال عليه الصلاة والسلام: وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. حديث في البخاري، وكنا تكلمنا عن حديث ده بتفصيل في التعليق عن على كتاب جامع العلوم والحكم، مختصر جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب رحمه الله، هتلاقيه موجود على اليوتيوب، فمهم ترجعوا له، عشان الإمام ابن رجب رحمه الله ذكر فيه كلام في غاية الجمال. لكن ليه احنا قلنا الحديث ده هنا؟ عشان الحديث ده فيه ثمرات المحبة، يعني ماذا لو أحبك الله تاخد ايه، وفي الطريق إلى الوصول إلى حب الله سبحانه وتعالى، هو نفس الحديث. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا، تخيل إن ربنا سبحانه وتعالى يدافع عن أوليائه. لو ربنا أحبك سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عنك، مش محتاج إن أنت تدافع عن نفسك، ربنا سبحانه وتعالى يسخر من يدفع عنك ويرد غيبتك، هو سبحانه وتعالى يدافع عن عباده: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وده يعني أي نعمة وأي شرف إن أنت تستشعر كده إن ربنا سبحانه وتعالى بيحبني وربنا يدافع عني. تبقى مثلا في مجلس والناس تتكلم عنك بسوء، وربنا سبحانه وتعالى يسخر من يرد غيبتك، ربنا سبحانه وتعالى يعاقب إنسان يعاقب إنسان تعرض لولي من أوليائه. يعني واحد، وده قصص دي كتير جدا في حياة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والصالحين، إن واحد مثلا يتعرض لإنسان من أهل الخير، من أهل الصلاح، يؤذيه أو يظلمه أو مثلا يتعدى عليه أو يفتري عليه، فربنا سبحانه وتعالى يبتلي الإنسان ده ويعاقب الإنسان ده. عارفين قصة سيدنا سعد ابن أبي وقاص لما أهل الكوفة شكوه إلى عمر رضي الله عنه، قالوا ما يحسن ويصلي، ما بيعرفش يصلي. تخيل لما ناس يوصل بها الحال إن هم يقولوا عن سيدنا سعد رضي الله عنه ما بيعرفش يصلي، هو أول من رمى بسهم في سبيل الله، هو أول من أهراق دما في سبيل الله رضي الله عنه. سيدنا سعد من العشرة المبشرين بالجنة يقولوا ما بيعرفش يصلي. فبعدين سيدنا عمر أرسل يعني رسلا يسألوا عنه في مساجد الكوفة، فواحد قام وقال لما هم بيسألوا يعني إيه تعرفوا إيه عن سعد، يعني ما رأيكم فيه؟ فقال قام رجل قام رياء وسمعة، قال أما إذ نشتنا فإن سعدا لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية ولا يسير في السرية، يعني لا يخرج في الجهاد ولا يعدل في القضاء بين الناس ولا يقسم الغنائم بالسوية، بيحابي الناس، يعني بيقول له ان هو يعني مش كويس وظالم. فسيدنا سعد لما سمع هذا الافتراء قال اللهم إن كان هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فكان هذا الرجل بعد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، أطل عمره وأطل فقره، كان يتعرض للناس يسأل الناس ويتعرض للجواري، وقال أعرضه بالفتن، يتعرض للجواري في الطرقات يغمزهن ويقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. ده أول فائدة، إن أنت إياك إن أنت تتعرض لرجل من الصالحين، إياك إن أنت تستسهل الكلام في أهل العلم، الكلام في المشايخ، الكلام في الدعاء إلى الله، أنت لا تدري، حتى الكلام في إنسان طيب مش لازم يكون مشهور، إنسان طيب يصلي في المسجد، إنسان من أهل القرآن، إنسان من أهل الله، إنسان من أهل العبادة، امرأة صالحة تقية تصلي تتقي الله عز وجل، إياك إن أنت تعرض، لأن أنت لا تدري. قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأنت ممكن تتعرض لإنسان بالأذى وهذا الإنسان يكون وليا من أولياء الله، فيبقى أنت حطيت نفسك في مشكلة، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني تلاقي كتير من الناس، وده سبحان الله ده من 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 عدم التوفيق ومن الخذلان، ان يبقى دينه كله قاعد يطعن في الناس ويلسن ويتكلم، قيل وقال فلان ده عنده مشكلة في كذا وفلان ده كذا وفلان ده كذا وفلان، ويطعن في الناس ويتكلم في أهل العلم، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وبعدين طيب لو انت بقى عايز الشرف ده ان انت تكون ولي من أولياء الله، طيب ايه هي الولاية؟ هل الولاية ان انت يعني تكون يعني مثلا لابس لبس معين، او يعني لابس مثلا انا لابس النهاردة اخضر، يعني بمناسبة حديث الولاية، ان انت تبقى لابس اخضر كده ولابس شال اخضر وتبقى يعني وليك شكل معين كده وبتطير في الجو وبتمشي على المية وكده ويتعمل ليك مقام، هل ده كده هو ده الولي اللي بيدعي الولاية، او ان الناس بتدعي فيه الولاية وان هو يعني ايه بيغيث الملهوفين ويجيب المضطرين والكلام ده، وتروح فلان اشفي لي ابني وفلان يا شيخ فلان ويتمسح في الشيخ والكلام ده، هل هي دي الولاية؟ لا، تصور الإنسان عن الولاية ممكن إنسان أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر، هذا ولي من أولياء الله. مين هو الولي؟ الولي هو اللي حقق الإيمان والتقوى. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. كل مؤمن تقي فهو لله ولي. دي القاعدة. إنسان مؤمن بيحاول هو يزود إيمانه بالعلم والعمل وبيتقي الله عز وجل، هو ده الولي. طيب أنا بقى عايز الولاية دي، ربنا سبحانه وتعالى يحب أولياءه، قلنا الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأولياءه وعباده الصالحين، فربنا يحب هذا الولي. طب أنا عايز أوصل إلى هذه الولاية، عايز أكون ولي من أولياء الله، مش عشان مش أقول للناس أنا بقى بقيت ولي من أولياء الله، هو إذا اعتقد في نفسه الولاية وكده مشكلة. إن الإنسان لا يزكي نفسه، هو سبحانه وتعالى هو أعلم بمن اتقى. قال الله تبارك وتعالى، شوف بقى عشان يرسم لك الطريق إزاي توصل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. عايزين نحفظ دي. إيه أعظم شيء يقرب الإنسان من ربه سبحانه وتعالى؟ لو أنت عايز ربنا يحبك تعمل إيه؟ اعمل الفرض. المشكلة إن كتير مننا هو عايز يتقرب إلى الله، لكن يريد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى على هواه، هو اللي يختار إيه الحاجة اللي هي هتكون أحسن. فممكن بنت مثلا تترك فرض من الفروض، فرض الحجاب، وهي بتحب ربنا وعايزة تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأشياء تانية من المستحبات، بس هو سايب الفرض. إنسان لا يصلي، أو تارك ليه زكاة المال لا يخرج زكاة المال، أو تارك ليه الحج الواجب الفرض اللي عليه، أو تارك لواجب من الواجبات زي بر الوالدين. وهو ممكن إيه يقول لك: يا عم أنا بعمل خير. كان لسه حد قريب يعني، كنت عامل في خطبة، فتكلمت في خطبة عن في خطبة الجمعة عن الصلاة، فجالي دكتور كده محترم بعد الصلاة قال لي: أنا كان نفسي أخويا يسمع الخطبة دي. أخويا دكتور كبير جدا وعنده مركز مخصوص وما شاء الله غني جدا وبيعمل خير كتير، شوف هي إيه التلبيس، فاتح بيوت ناس وبيدبح وبيوزع بيعمل خير كتير، تمام؟ قال لي: لكن لا يصلي لا جمعة ولا جماعات ولا بيركع، وكبير، بيقول لي أنا خايف عليه، عنده 60 سنة لا يصلي، بيقول لي مش عارف أعمل إيه. كان نفسي يسمع الخطبة دي. هو أخوك كبير يعني، اللي بيكلمني الدكتور اللي بيكلمني ده الأخ الأصغر، فبيقول لي أنا بحاول أقول له: يا دكتور طب نطلع عمرة، طب مش عارف إيه، طب نصلي، طب الصلاة. تخيل إنسان هو عنده كل حاجة يقول له أنا بعمل، يقول له بس مالكش دعوة، أنا إيه، أنا بعمل خير. أيوة أنت بتعمل خير كويس، لكن علشان الخير ده يقبل، عشان الخير ده يقبل، أنت محتاج إن أنت ترتب أولوياتك في العبودية. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالصلاة، ده فرض عليك، وأنت مش هتتقرب في طريق السير إلى الله سبحانه وتعالى بمزاجك أنت. أنت عبد لله سبحانه وتعالى، لازم تفهم معنى العبودية، إن ربنا أمرني بحاجة أنا أعملها، مش هعمل حاجة اللي على هوايا وعلى مزاجي. أنا معايا فلوس كتير فأتصدق عادي عشان أسكن إيه، أسكن النفس اللوامة دي وتأنيب الضمير والواعظ في قلب المسلم اللي هو إيه كل شوية الصوت اللي بيجي لي كده إيه أنت ما بتصليش خلاص أنا بعمل خير. الشيطان يزين الإنسان ويقول له عادي أنت بتعمل خير وما فيش مشكلة. هو ده هي دي المشكلة، إن أنت عايز تتقرب لله تجيش واحدة مثلا تتكسب من حرام وبتتعرى ترقص وتغني وتمثل وبعدين تيجي تقول ايه اصلا انا بعمل خير كتير قوي. ايوه ان الله تعالى طيب لا يقبله الا طيبه. المال اللي بتعملي منه الخير ده ده مال حرام من طريق محرم. هي لما البنت تطلع تظهر المفاتن بتاعتها وترقص وتغني وتعمل مشاهد وتلمس ده وتهزر مع ده ومش عارف ايه وتفتن شباب المسلمين، هو المال اللي بتتكسب ده ده مال حلال ولا حرام؟ لما بنت تطلع ترقص على تيك توك عشان تجيب فلوس ولا تغني ولا تفتح فيديوهات وتكلم الشباب تكسب فلوس، ممكن الشيطان ايه علشان بس ايه يلبس على بني آدم يخليها بتعمل خير. هي دي المشكلة بقى. يبقى انسان هو فاسد تماما ولا يصلي لا يقيم الفرائض فرض ربنا سبحانه وتعالى، ولكن يجي الشيطان يلبس عليه بشوية صدقات بأعمل خير بإطعام مش عارف إيه. ممكن يكون هو معتقد إن هو بيعمل ده لله، ممكن يكون هو معتقد إن هو بيعمل ده لله، ممكن الشيطان يكون بيضحك عليه، ممكن يكون بيعمل عمل الخير ده رياء علشان الناس تشوفه كويس. هي دي المشكلة. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى رسم لك الطريق أنت عايز توصل، عايز ربنا يحبك، واحنا اتفقنا في درس امبارح ان دي اعظم غاية الانسان يعيش عشانها. عايز ربنا يحبك تتقرب الى الله سبحانه وتعالى باحب شيء اليه وهو ايه؟ الفرض. ومهم ان انا استحضر معنى الفرض الواجب، ان ده فرض علي. يعني ايه فرض؟ يعني لازم تعمله. عارف مثلا انت ممكن تبقى موظف في شركة، في حاجات لازم تعملها. انت لازم تيجي الساعة 9، لازم تخلص الشغل اللي مطلوب منك، ده فرض عليك. انت لما بتدخل في وظيفة معينة وعايز تاخد الراتب ده وعايز تترقى في الشغل بتاعك وتنجح فيه، ما بتسألش سؤال هو ده ايه الفرض ده ايه انا مش مقتنع بيه فانا مش عامله. يعني حضرتك اديتني تاسكاية بس انا التاسك دي انا مش مقتنع بيها فمش عاملها. انت بتعملش كده، تعامل ان ده الفرض ده لازم اعمله، ولو ما عملتوش هترفد من الشركة ومش هاخد المرتب بتاعي. ففي في الدين في الشرع وده اعظم، في الشرع امور فروض واجبة. لو انا فاهم منظومة العبودية فكرة العبودية مش هتعامل مع الفرائض التعامل ده، مش هيجي مثلا لفرض مثلا زي اخراج الزكاة يسيبها كده بالبركة، أنا بخرج الزكاة بس كده إيه بالحب كده، لما بيجي شوية فلوس كده بقوم إيه مطلع. كتير من المسلمين ما بيعرفش يحسب زكاته، ما بيعرفش يخرج زكاة المال، وده ركن من أركان الإسلام اللي هو إحنا عارفين حديث ابن عمر بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ده آيات كتير في القرآن ربنا سبحانه وتعالى يقرن بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فيجي إنسان مسلم عنده ركن من أركان الإسلام فرض عليه، هيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن الفرض ده، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. والذين يكنزون الذهب والفضة، ربنا سبحانه وتعالى توعد هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في أحاديث وعيد شديد للذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. ما من صاحب كنز أو ما من صاحب ذهب ما من صاحب إبل، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا يؤدي حقها. يجي إنسان على الركن ده وما يخرجوش، أو يحسبها كده بالبركة، أو يبقى زكاة المال بتاعته أكتر بكتير من اللي هو بيطلعه. يعني ممكن يبقى عنده مثلا ملايين أرصدة ويجي يخرج الزكاة ما يحسبش الزكاة بتاعته صح أو ما يخرجهاش، أو يجي على حاجات معينة يخرج فيها نفسه تطيب إنه يخرج زكاة وحاجات تانية لأ، يستكتر المبلغ يقول إيه ده، هو أنا هخرج 100,000 جنيه، هخرج 200,000 جنيه زكاة كتير قوي. أيوة هو ده حق للفقير في مالك، الفلوس دي مش بتاعتك، ده حق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ده حق الفقير. المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، خلاص ده بقى الحاجة دي مش بتاعتك، ده بتاع الفقير دلوقتي خلاص. فخطورة ان الانسان يجي بقى ايه يقولك طب بس انا بعمل خير كتير، انا فاتح بيوت كتير، فيلبس الشيطان يلبس عليه. كذلك في الحجاب، كذلك في الصلاة، ممكن انسان ما بيصليش بس يجي ايه يقولك اصلا اخلاقي كويسة، انا طيب، انا جميل، انا كويس مع الناس، فالشيطان يضحك على الانسان. لذلك ربنا سبحانه وتعالى رسم لك الطريق، انت عايز توصل للولاية دي، عايز ربنا يحبك، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. أنت محتاج أن أنت تقعد مع نفسك قاعدة كده تحاسب نفسك على الفرائض، أخبار بر الوالدين إيه، أخبار الصلاة، خشوعي في الصلاة، هو أنا تعلمت الطهارة والصلاة، فقه الطهارة والصلاة، ما أنا دلوقتي بقى إذا كان ده فرض علي وده أعظم شيء ربنا بيحبه، فيبقى من أكتر الحاجات اللي ربنا بيحبها دلوقتي مني ان انا اتعلم فقه الطهارة والصلاة، ان انا اتعلم اقرأ سورة الفاتحة بطريقة صحيحة. مش ده ركن في الصلاة قراءة الفاتحة؟ طيب انا ازاي بقى اوصل للعمل اللي ربنا بيحبه اللي هو الفرض وانا ما عملتش الركن اللي فيه صح؟ فاهمين؟ فالحديث ده هيفتح لك باب، انا محتاج ان انا اتعلم اذاكر فقه الطهارة وفقه الصلاة، داخل على رمضان محتاج ان انا الصيام ده فرض، محتاج ان انا ادرس فقه الصيام، داخل على الحج محتاج ان انا اتعلم فقه الحج، طالع اعمل عمرة اتعلم، ها عندي تجارة اتعلم فقه التجارة دي، ايه الحلال والحرام فيها، استفتي لو انا ما عنديش وقت اتعلم، استفتي قبل ما اتعامل معاملة، سلام عليكم، اكلم عالم او طالب علم او شيخ كلمه سلام عليكم، المعاملة دي حلال ولا حرام، مش هعمل حاجة وبعدين أبقى أسأل أو ما أسألش. يبقى هنا الفرض عليا إن أنا أتعلم العلم الواجب اللي أنا أصلح به ديني، إنه أقيم بالفرض، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم واجب إلا به فواجب، فاحرص على طلابه، زي ما ايه شيخنا الشيخ عمر بهجت ربنا يحفظه ويبارك فيه كان بيقول، ما لا يتم واجب الا به فواجب، يعني حكم ما لا يتم الواجب الا به. ايه ما لا يتم الواجب الا به؟ يعني انا دلوقتي عايز اصلي، ففي حاجات اركان في الصلاه، في شروط للصلاه، فلازم اتعلمها، لازم اعرف يعني ايه استقبال قبلة، لازم اعرف يعني ايه الوضوء، اتوضى ازاي، اتطهر من النجاسه ازاي، اغتسل ازاي لو اصابتني جنابة، فيبقى ده واجب علي. طيب انا عايز اقرب لربنا، اجيش بقى اخد حاجة مثلا في المستحبات وتبقى دي رقم واحد عندي، ده رقم واحد عندي، واسيب بقى الحاجات اللي هي الفروض من الواجبات على الانسان ان هو يتعلم كيف يصلح قلبه، وده فرض عين، يعني في جزء من اعمال القلوب تعلمه فرض عين. يعني ان انت مثلا، هسألك سؤال، تعلم ازاي الانسان يتخلص من الكبر، ده مستحب ولا واجب؟ يعني لو الانسان مريض بالكبر، عنده مرض الرياء، عنده مرض الشك، عنده مرض الكبر، عنده مرض النفاق، تعلم ازاي يتخلص من المرض ده واجب ولا مستحب؟ واجب. يبقى واجب ده بمعنى ايه واجب؟ يعني لازم اعمله، لازم يبقى ده انا مهموم بيه. انا بستغرب لما مثلا ايه تلاقي مثلا حد هو عنده سؤال السؤال ده عامل له أزمة كبيرة جدا في حياته، وممكن لو هو ما عالجش المرض ده ممكن المرض ده يكون سبب ان هو يعذب. وتلاقي ان هو مش مهتم اصلا، يعني تلاقي مثلا واحد عنده مشكلة مثلا في ادمان مشاهدة الافلام الاباحية والنظر الى الحرام وذنوب الخلوات، وده مدمر دينه ومش مهتم ان هو يصلح المرض ده. واحد عارف ان هو متكبر جدا وان هو عنده المرض ده ومش مهتم ان هو يسمع درس مثلا عن خطورة الكبر، عن مرض الكبر، ازاي اصلح قلبي، ازاي اتعلم التواضع، ازاي انكسر لله، مش مهتم بده. فيبقى عنده مرض فتاك ومش مهتم ان هو يعالجه. هو حاسس ان هو مرائي، مش ده مش وسوسة، هو بيعمل العمل عشان الناس. يعني هو النية بتاعته، هو مش متعلم الإخلاص. تعلم الإخلاص ده واجب. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فإن أنا أتعلم إزاي أحقق الإخلاص ده واجب. فشفتوا بقى فكرة ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، دي بقت واسعة إزاي؟ مش ان انا اول لما اسمع حديث احب ايام افترضت عليه الصلاه الحجاب بس كده، لا لا، اقيم العباده دي ازاي؟ ازاي اصلي؟ ماشي، ازاي اقيم الصلاه؟ كل الشروط بقى والاحكام المتعلقه باقامه العباده دي، ده بقى دلوقتي واجب علي. فيبقى انا دلوقتي لما اقعد دلوقتي اقول أنا عايز أتعلم التجويد علشان لما أقرأ الفاتحة أو أقرأ القرآن يتبقى القراءة صحيحة، يبقى أنا دلوقتي بتقرب إلى الله بفعل عمل من أحب الأعمال. عايز أتعلم الطهارة والصلاة علشان أعرف أصلي صح، علشان أحقق العبادة صح، فيبقى أنا بتقرب إلى الله بأحب الأعمال. يبقى ده رقم واحد عندي في الجدول. طيب عملت الحاجات دي، الطريق بقى إلى الوصول إلى حب الله سبحانه وتعالى إزاي؟ قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. أنا عايزك إيه وإنت بتسمع الكلمة دي من حديث كأنك بتعملها كده. أنا دائما بحب أقولها كده، ما يزال عبدي يتقرب، ما يزال عبدي يتقرب، يعني استحضار المعنى ده، ما يزال عبدي يتقرب. إن واحد مشغول ان هو كل يوم يتقرب. النهارده انا صاحي من النوم اعمل ايه؟ عندي ساعه فاضيه، عندي ساعتين في اليوم، اقدر ان انا ازاي اعمل خير النهارده، ازاي اتقرب الى الله سبحانه وتعالى. فهو صاحي مشغول يعمر الاوقات بالطاعه والذكر، كانه بيسابق الزمن، بيسابق العمر بتاعه، لان الساعه اللي بتعدي خلاص، الساعة اللي بتروح من عمر الإنسان خلاص. مش هتعرف تعوضها. يعني مثلا الليلة بتاعت مبارح، الثلث الأخير اللي فات قبل الفجر اللي احنا كنا نايمين فيه ده، الثلث الأخير ده راح خلاص. يعني ايه راح؟ يعني خلاص. يعني في ناس قامت في الليلة الماضية صلت ودعت واستغفرت ربنا سبحانه وتعالى وخدوا الأجر ده، أجر قيام الليلة، وكانوا في الناس اللي حضروا الفضيلة دي، تنزل الملك سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى ينادي على عباده، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من ذي حاجة فأقضي له حاجته. وفي ناس كانت نايمة. طيب الناس اللي نامت خلاص فاتها الأجر. في ناس صلت الفجر في جماعة في المسجد في الصف الأول، وفي ناس صلت ما لحقتش الصلاة فصلى مع نفسه لوحده في البيت. بتكلم على الرجال، المرأة تأخذ الثواب والأجر إن شاء الله في بيتها. يعني بتكلم على الرجل، طب اللي فاتته صلاة الفجر، خلاص الفجر بتاع النهاردة فاته، الصلاة في جماعة وإدراك تكبيرة الإحرام والصلاة في الصف الأول، الفضيلة دي فاتته خلاص. طب هتيجي إمتى؟ مش هتيجي تاني. واحد كان قادر إن هو قادر بدنيا وماليا وقادر إن هو يحج، والحج اللي فات ده خلاص عدى، هو ما حجش خلاص. هل السنة الحج بتاع عرفة بتاع السنة اللي فاتت ده، يوم عرفة اللي فات ده، هيقدر يجيبه تانية؟ مش هيعرف يجيبه. فاليوم اللي بيعدي، الساعة اللي بتعدي من عمر الإنسان خلاص كان عنده فرصة انه يعمل فيها عمل، والفرصة راحت خلاص، هو لا يدرك العمل ده. ده احنا بنتكلم لو هو ملوش عذر. لو إنسان معذور ونام عن صلاة أو نسيها، ده معذور. أو إنسان مثلا عنده مرض، أو كان مثلا متعود أنه بيعمل عبادة، إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيم. فمهم أن احنا نفتكر المعنى ده، علشان لو أنا افتكرت أن الأعمال بتاعتي وساعات العمر بتعدي وبتمشي وما بتجيش تاني، لو افتكرت المعنى ده هيبقى عندي دايما الحتة بتاعت ايه، ما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل. النوافل دي يعني زيادة. هو ليه الانسان يعمل حاجة زيادة على اللي افترض اللي ربنا سبحانه وتعالى افترضه عليه؟ ليه تعمل حاجة زيادة؟ يعني في واحد مثلا مطلوب منه شغلانة مثلا معينة، هيشتغل على قد في الفلوس. طب لو جه قاعد بقى يمسك شغل زياده، تقول له انت بتعمل شغل زياده ليه؟ هيقول لك انا بحب مثلا، بحب الشغل، بحب الشركه، بحب المدير مثلا. يعني مثلا هو انت محتاج تساله انت بتعمل حاجه زياده دي ليه. انت لما يفرض عليك صلوات خمس، ومثلا يفرض عليك صيام رمضان، ويفرض عليك الحج مره واحده، ويفرض عليك إخراج الزكاة، فهي تقول إيه؟ أنا مفروض عليا الصلاة الخمس، بس هصلي السنن، هصلي قيام ليل، هصلي إيه وأنا مثلا أول لما أدخل المسجد هصلي تحية المسجد، لو أنا قاعد كده هصلي نفل مطلق، أنا مثلا عندي وقت فاضي من بعد الشروق أصلي، هقعد أصلي. الصلاة خير موضوع. هو بيعمل كده ليه؟ وبيعمل كده علشان هو عايز يتقرب الى الله، بيعمل حاجه زياده. قلت له انت فرض عليك تصوم رمضان، خلاص هصوم رمضان بس، ولو فاتني ايام هقضيها. طيب صيام ست ايام من شوال، طب صيام الايام البيض، طب اثنين وخميس، طب يوم عرفه، طب يوم عاشوراء، بتصومهم ليه؟ ده زياده نافله. ليه؟ عشان بحب ربنا، عشان عايز الأجر، عايز الثواب، عايز المغفرة. الزكاة نفس الكلام، انت ربنا سبحانه وتعالى رزقك مال وعندك صحة وطلعت حجيت وخلاص، حجيت حجة الإسلام خلاص، عملت الفرض مرة واحدة خلاص. طب ليه يجي بعدها بسنة ولا بسنتين يدفع فلوس كتير ويطلع يحج برضه ليه؟ يقول له يا عم انت مش حجيت خلاص. يعني في ناس تعمل كده، يقول له يا عم انت هتروح تصرف فلوس دي كلها، انت مش حجيت خلاص. هو مش فاهم، هو مش فاهم ان في حاجة اسمها المتابعة بين الحج والعمر. قال عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمر، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة والذهب. تابعوا، هو باصص لحاجة تانية، يقول لا ده أنا الفلوس اللي أنا أنفقها دلوقتي في سبيل الله ربنا سبحانه وتعالى يخلف علي خيرا، وما أنفقته من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ده أنا اللي أنا هحطه في النفقة بتاعت الحجة هيرجع لي أضعاف مضاعفة مع المغفرة ومع الرزق. ماشي. ففكرة النافلة دي علامة من علامات حب العبد لله. يعني أنت بتصلي زيادة، صمت صيام نافلة، دي علامة من علامات حب العبد لله. يرجو الثواب، يخاف من النار، دي علامة خير ان هو بيعمل نوافل. واحد عليه فرض الزكاة وبعدين قالك لا طب نتصدق، كل ما يعرض عليه حالة ده في حالة محتاجة كذا، طب ده زيادة عن زكاة المال. زكاة المال بتاعته مثلا لو خرج، لو هو مثلا معاه مثلا إيه 100,000 جنيه، زكاة المال بتاعته ايه؟ لو على نصاب الفضة زكاة المال بتاعته قد ايه؟ 2.5%. يعني 100,000 جنيه يخرج منهم كام؟ 2,500. طيب هو خرج 2000 ونص دول الزكاة خلاص انا عملت الفرض اللي عليه. طب جاله حالة تانية مثلا حد مثلا محتاج 10,000 جنيه يخرجهم ليه؟ ليه يخرج الزيادة دي؟ جاله مش عارف حد ده محتاج علاج، ده دي فلانة عروسة بتتجهز، ده مش عارف فلان ابنه هيعمل عملية، ده مش عارف، يخرج صدقات ليه؟ ليه بيخرج زيادة عن الزكاة الواجبة اللي ربنا افترضها عليه؟ عشان هو بيحب ربنا عايز يتصدق. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال والصدقة برهان. الصدقة برهان يعني دليل على صدق إيمان العبد. ذلك قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يفضل الإنسان يتقرب 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 بالنوافل حتى يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. المعاني دي إن شاء الله نتكلم عنها في المجلس القادم لأن احنا يعني طولنا. طيب جزاكم الله خيرا، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.